المذاهب كل له اصطلاح، فلا بد أن تعرف اصطلاح المؤلف. ثالثا، يكون التعامل مع الكتاب بمعرفة أسلوبه وعباراته. ولهذا تجد أنك إذا قرأت الكتاب أول ما تقرأ، لا سيما في الكتب العلمية المملوءة علما، تجد أنها تمر بك العبارة تحتاج إلى تأمل وتفكير في معناها لأنك لم تألف. فإذا كررت هذا الكتاب ألفته. وانظر مثلا إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الإنسان الذي لم يتمرن في مطالعة كتبه يصعب عليه أن يفهمها لأول مرة، لكن إذا تمرن عرفه بيسر وسهولة. هذه أيضا تكون مع التعامل، أتكون من التعامل مع الكتاب. أما ما يتعلق بأمر خارج عن التعامل مع الكتاب وهو التعليق بالهوامش أو بالحواشي، فهذا أيضا مما ينبغي لطالب العلم أن يغتنمه. وإذا مرت به مسألة تحتاج إلى شرح أو إلى دليل أو إلى تعليل ويخشى أن ينساه، فإنه إيش يعلق إما بالهامش وهو اللي على اليمين أو اليسار، وإما بالحاشية وهي التي تكون الأسفل. وكثيرا ما يفوت الإنسان مثل هذه القواعد التي لو علقها لم تستغرق عليه إلا دقيقة أو دقيقتين، ثم إذا عاد ليتذكرها بقي مدة وهو يتذكرها ولا يجدها. فينبغي أيضا لطالب العلم أن يعتني بمثل ذلك، لا سيما مثلا في كتب الفقه. يمر بك بالكتاب مسألة وحكمها ثم تتوقف ويشكل عليك. ارجع مثلا إلى الكتب التي أوسع من كتابك الذي بين يديك، فإذا وجدت قولا تعلق القول من أجل أن ترجع إليه إذا احتجت إليه دون الرجوع إلى أصل الكتاب الذي نقلت منه. فهذا مما يوفر عليك الوقت. وكذلك أيضا إذا كان الكتاب في فقه مذهب من المذاهب ورأيت أنه يخالف المذهب فيها في حكم هذه المسألة، فإنه من المستحسن أن تقيد المذهب على الهامش أو الحاشية حتى تعرف أن هذا الكتاب خارج عن المذهب، ولا سيما إذا كان المذهب أقوى مما ذهب إليه صاحب الكتاب. نعم.
الثاني والخمسون، ومنها
هل من التعامل من الكتاب وإن كان خارجا عن التعامل الداخلي أن تلخص الكتاب مثلا؟ أي نعم، تلخيصه على سبيل التأليف والنشر قد يجد الإنسان في هذا حرج، لكن استخراج فوائد مبعثرة لا على سبيل التأليف هذا لا يجد الإنسان حرجا فيه ولو نشره. وأما اختصار ونشر الكتاب فإن دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، وإلا فلا تتعرض له، لأنك إذا فعلت ذلك ربما يهجر الناس الأصل إلى هذا المختصر، وربما تحذف مسائل أهم مما تثبت. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك فكونه طويلا فلا حرج.
الثاني والخمسون، ومنه إذا حزت كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه. أما إن جعلته مع فنه في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرب، والله الموفق.
هذا صحيح وهو حاصل كثيرا، يعني أكثر ما يكون في حال الإنسان أنه إذا جاءه كتاب جديد إيش يتصفح أو إذا كان كثيرا يقرأ الفهرس. قل أن تجد شخص مثلا أو أن تمرك بحال بك حال من حين ما يأتيك الكتاب تجعله في الرف، هذا قليل لا بد أن تعلم. وإنما قلنا أو قال الشيخ هذا لأجل إن احتجت إلى مراجعته عرفت أنه يتضمن حكم المسألة التي تريد. أما إذا لم تجلده مراجعة ولو مرورا فإنك قد لا تدري ما فيه من المسائل والفوائد، فيفوتك شيء كثير موجود في هذا الكتاب الذي عندك في رفك.
الثالث والخمسون إعجام الكتابة. إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور. أولا وضوح
هذه أعجم الكتاب معجم، أعجم الكتاب معناه اجعله أعجميا، لا معناه أزل عجمته بإعرابه وتشكيله ونقطه حتى لا يشكل. وهذا من الأفعال التي يراد بها الضد، كما جاء الحديث يتحنث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. يتحنث يعني يزيل الحنث ولا يفعل الحنث، يزيله. وهذه لها أمثلة كثيرة. فمعنى أعجم الكتاب أزال عجمته بتشكيله وإعرابه.
وذلك بأمور: أولا وضوح الخط، ثانيا رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء. وفي هذا مؤلفات كثيرة، من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي قواعد.
لا بد أن تكون عالما، لا بد أن تكون عالما. أخشى أن تقع في قول القائل يريد أن يعريبه فيعجمه أو فأعجمه. لا بد أن تكون عالما بالنحو. أما مثلا يعني فكرك يقول لك هذه مرفوعة مضمومة أما منصوبة مقصورة وتفعل، لا، لا بد أن تكون عالما. وإذا أشكلت عليك الكلمة فرجع إلى مغانيها. إذا أشكل عليك تركيب الكلمة أو حركاتها في تركيبها لا في إعرابها ترجع إلى كل لغة، لأن هناك أخطاء شائعة بين الناس. مثلا يقولون تجربة وتجارب، أكثر الناس إن لم أقل كل الناس يضمون الرأي، فأخشى يجي واحد بيعجل فتمر به تجربة فيقول تجربة بضم الراء فيشكلها نطقا وإعرابا، وهذا غلط. من قد يشتهر بين الناس أشياء ما لها أصل، فلا بد أن ترجع للأصل. نعم.
وفي هذا مؤلفات كثيرة، من أهمها كتاب الإملاء كتاب الإملاء لحسين والي قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون المفرد العلم الهاشمي رحمهم الله تعالى. ثالثا النقط للمعجم والإهمال للمهمل. رابعا الشكل لما يشكل. خامسا تثبيت علامة الترقيم في غير آية أو حديث.
كل هذه قواعد يعني ينبغي مراعاتها.
الفصل السابع المحاذير. الرابع والخامس.
طيب نسمع يقولون بالضاء مشابه. وش هذا؟ أخت الطاء. طيب بالضاد المعجمة. أخت الصاء. طيب بالدال المهملة. أخت الذال. وبالذال المعجمة.
أخت
الذال. لكن أحيانا يقولون هذا لئلا يخطئ الإنسان، والعادة الدال والذال ما تختلف إلا بالإعجام فقط. الضاد والضاء هي اللي تختلف، يحتاج أن تقول بالضاء المشابه اللي هي أخت الطاء. نعم.
ايش
ايش
اخت
الطالب؟
ايش
ما فهمت
شيخ
اختها
يعني على شكلها وصورتها
يعني
على شكلها الان حط وضع لا فقط بينهما الا بالنطق فهي اختها. نعم
الفصل
بعض
الناس يعني يضطر
فهل
يصبح
انه
لو يطلع
مشوار اكثر
يعني
انه لو
ابطا فهم اكثر ولكن ما يصبح ان يطلع. مبارك الله في الانسان المطالعه نوعه مطالعه التفهم والتدبر هذه لا بد من الانسان يتامل ويتأنى ومطالعه استطلاع فقط مش كتب هذا الرجل مثلا وش مضمون الكتاب هذه وانا اصرع فيها احيانا يقرا الانسان الصفحه بعينه ولا يتاملها ولا شيء. نعم الاول لا بد ان يتدبر ما يضر ما يضر. نعم
المشاله معنى المشاله الله المشاله ارى المشاله
اختطى
لا
أعرف ما لأن الظاهر ما فيها ألف في وسطها.
يعني ما معنى كلمة مشالة؟
ها مشالة مرفوعة يعني. ألفها مرفوع. ما هو بالظاهر فيها ألف في وسطها لكنها صغيرة. والظاء المشالة يعني مرفوعة. نعم.
الفصل السابع. سؤال قبل أن نأتي للفصل السابع.
نعم
ممكن.
طيب
قوله هنا تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث.
أين
يعني كأنه يقول لا ترقي لا تستعمل علامات الترقيم في الآيات في الأحاديث. الآيات واضح لكن الأحاديث
كيف؟
الأمر الخامس.
نعم
تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث.
لا هو الصواب الآية والحديث. نعم كيف الى ايش
مو بكتاب
تثبيت علامات ترقيم.
نعم
يعني مثل ايه نكتب رقم حديث نكتب رقم
لا علامات ترقيم هي بالفاصله ولا
نعم
الفاصله
شو
يقول الترقيم وعلاماته احمد زكي باشا يعني كذا كتاب
ها نعم
الترقيم مو بمقصود الفاصلة والنقطة والأشياء هذه
وأصوى الرقم يطلق على العدد رقم العدد هذا هو مشهور لكن وضع علامات إذا كان يريد بهذا فهذا غير مألوف أنه يسمى ترقيم إذا كان المقصود وضع العلامات فصحيح أن القرآن لا يحسن أن تضع فيها علامات يعني مثلا أفرأيتم اللات والعزى ما تكتب علامة استفهام هذا في القرآن تقتصر على ما كتب في الحديث كثير من الناس الذين يطبعون في الحديث يكتبون العلامات علامات الاستفهام وكذلك الفواصل في الأحاديث أما القرآن فواصله بآياته ما يحتاج فإذا كان مراد في التقييم يعني العلامات دون التقييم العددي فهذا صحيح القرآن ترقيمه لماذا؟ بفواصل الآيات معروف الحديث غير مسلم هذا لا مانع أنت أن تضع العلامات علامة الاستفهام علامة التعجب علامة الوقف نعم لأن يعني هذا مما يعين على فهم المعنى مما يعين على فهم المعنى والقرآن لولا احترامنا للرسم العثماني لقلنا أيضا ضع فيه الترقيم في المعنى لكن القرآن ينبغي أن يحترم وأن لا يزاد فيه وينقص.
الفصل السابع المحاذي الرابع
ثم العلامات هذه الواقع أن الناس يختلفون فيها الناس يختلفون فيها بعض الناس ما يعرف الفاصلة ولا يعرف علامة الوصل ولا علامة الاستفهام ولا علامة التعجب ومعنى هذا أننا ينبغي لنا أن نقرأ الكتب المؤلفة بها حتى إذا أردنا أن نكتب تكون كتابتنا متمشية على قواعد المعروف. نعم.
الرابع والخمسون: حلم اليقظة. إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم، أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم.
هذا صحيح. وما أسرع ما يرتاب الإنسان. أحيانا بعض الناس يري الحاضرين بأنه عالم مطلع، فتجد إذا سئل يسكت شوي، يعني كأنه يتأمل ويطلع على الأسرار، ثم يرفع رأسه ثم يقول: هذه المسألة فيها قولان للعلماء. ولو تقول: طيب وش القولين؟ نعم، أما عاد يجيب القولين من عنده ولا يقول تحتاج إلى مراجعة. نعم، فالمهم أنك لا تدعي ولا تنصف نفسك عالم مفتي وأنت لا علم عندك، لأن هذا من السفه بالعقل والضلال في الدين. ولهذا قال: إن فعلت فهو حجاب كثيف على العلم، لأن الإنسان إذا فعل هذا فخلاص أنا صرت عالم، ما يحتاج يطلب العلم، فينحجب عن العلم بسبب هذا الاعتقاد الباطل. نعم.
الخامس والخمسون: احذر أن تكون أبا شبر. فقد قيل: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم.
أبو شبر واحد. الشبر الأول يتكبر لأنه ما عرف نفسه حقيقة، الثاني تواضع لكن متواضع وهو يرى نفسه عالما، الأول يرى نفسه عالما لكن متكبر، والثاني يرى نفسه عالما لكنه متواضع، والثالث يرى أنه جاهل لا يعلم، يرى أنه جاهل لا يعلم، وبالضرورة لن يتكبر وهو جاهل، يرى نفسه جاهل. لكن هل هذه الأخيرة محمودة أو لا؟ أن ترى نفسك جاهلا، إذا رأيت نفسك جاهلا فاعلم أنك لن تقدم على عزم في الفتية مثلا، ولهذا تجد بعض طلبة العلم لا يعطيك جزما، هو الذي يظهر أو يحتمل. لا يا أخي، ما دام الله قد فتح عليك وكنت عالما حقا فاعتبر نفسك عالما، اجزم بالمسألة، لا تجعل الإنسان الساحر طريح الاحتمال، وإلا ما أفدت الناس. أما نحن الإنسان الذي ليس عنده علم متمكن، فهذا ينبغي أن يرى نفسه غير عالم. انتهى الوقت الآن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حله طالب العلم في الفصل السابع المحاذير: الخامس والخمسون
السادس
والخمسون: التصدر قبل التأهل. احذر التصدر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل. وقد قيل: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه.
نعم، هذا أيضا مما يجب الحذر منه، أن يتصدر الإنسان قبل أن يكون أهل للتصدر، لأنه إذا فعل ذلك كان هذا دليلا على أمور: الأمر الأول إعجابه بنفسه حيث تصدر، فهو يرى نفسه أنه إيش؟ أنه عالم الأعلام لأنه تصدر. ثانيا أن ذلك يدل على عدم فقهه ومعرفته للأمور، لأنه إذا تصدر فربما يقع في أمر وحل لا يستطيع الخلاص منه، إذ أن الناس إذا رأوه متصدرا أوردوا عليه من المسائل ما يبين عواره. ثالثا أنه إذا تصدر قبل أن يتأهل لازمه أن يقول على الله ما لا يعلم، لأن الغالب أن من كان هذا قصده الغالب أنه لا يبالي أن يحطم العلم حطما وأن يجيب عن كل ما سئل وأن يقول كما قال العوام قطة ولو مقطة أبيض. تعرفون ما هذا؟ يعني معناه أنك أضرب بالسكين حتى تخرج ليس فيها دم من شدة القط. والمعنى أن الإنسان بعض الناس يفعل هذا، يخاطر بدينه وبقولها الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن الإنسان إذا تصدر فإنه يغلب فإنه في الغالب لا يقبل الحق، لأنه يظن بسفهه أنه إذا خضع لغيره ولو كان معه الحق كان هذا دليل على أنه ليس بأهل العلم. والمهم أن هذا فيه آفات عظيمة، ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا أو قبل أن تسودوا، كلاهما صحيح، يعني اطلبوا العلم وتفقهوا بدين الله قبل أن يجعلكم الناس سادة. لأن الإنسان إذا تسود خلاص لم يكن لنفسك، أنت لنفسك كما قيل أنت لنفسك ما لم تعرف، فإذا عرفت فلست لنفسك، وهذا شيء مجرد. الإنسان قبل أن يعرف وقبل أن يسود تجد وقته واسع يفعل حاجاته ويقضي حاجاته، لكن إذا عرف خلاص صار للناس وليس للنفس. طيب إذن هذا أفاد. وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، هذا سجع طيب وفيه أيضا جناس لكنه ليس بتاب. وابن رجب رحمه الله في قواعد الفقه يقول من تعجل شيئا قبل أوانه إيش عوقب بحرمانه. ولهذا لو قتل الموصى له الموصي، قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية. يعني لو أوصى إنسان قال إذا مت فأعطوا فلان 10,000، فعلم بذلك فلان أن فلان أوصى له 10,000 وكان هذا الموصى له محتاجا وطال به الزمن، أطال الله عمر الموصى فقال إلى الآن ما مات، نعم، فذهب فقتله، هل يعطى الوصية؟ لا، تبطل الوصية لأنه تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فعوقب بحرمانه. ولهذا كان من موانع الإرث إيش؟ القتل، لأن لا يتعجل الوارث موت مورثه. نعم التصدر له ابتداء منها نعم وله أشكال، منها أن الإنسان يبادر بإلقاء الدروس علنا وهو لم ينضج، ومنها أنه إذا جلس في المجلس جعل الكلام له ولم يسمح لأحد أن يتكلم، هذا التصدر. وكان شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي كان يدرس الطلبة كما حكى لي بعض كبار الطلبة، كان يدرسهم أول ما بدأ يدرس في زاوية من المسجد بعيدة عن النظر، فإذا أقبل أحد قال تعالوا اجلسوا جنبي، وقام يسولف عليهم كأنهم جالسين يتحدثون أو يقرؤون القرآن أو ما أشبه ذلك، خوفا من التصدر، لأن التصدر في الحقيقة بلا يحمل الإنسان على العجب وعلى يقول أنا من أنا. نعم
شيخ في بعض البلاد متى هم ولا مفتين إلى أي شيء؟
ايش؟
في بعض البلاد.
في بعض البلاد.
ليس هناك
علماء. ليس هناك. نعم.
أو طالبة علم كبار.
نعم.
فإذا كان الطالب أخذ شيء من العلم، فهل له أن يتصدر لهذه العلة؟
والله أنا جاري التصدر، التصدر من غير الأهل خطر. كما قلنا لكم أنه في محاذير. إذا تصدر الإنسان ولو بين عوام دونه في العلم اغتر بنفسه، قال خلاص أنا شيخ هؤلاء وفوق كل ذي علم عليم، أنا فوق، ثم صدر نفسه. مشكلة. نعم لو وجد الإنسان ورعا جلس الناس يعلمهم، لكن إذا سئل عن مسألة لا يعرفها قال أمسكوا حتى أسأل العلماء. هذا طيب. نعم سليم. لا تقدم ما بمعنى، لأنك أهل. والعجيب من سؤالك هذا هو الذي وقفنا عليه في البخاري، قال باب أهل العلم والفضل أولى بالإمام، وقفنا على هذا الباب إن شاء الله. نعم.
السابع والخمسون: التنمر بالعلم. احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين.
هذا مشكلة. التنمر بالعلم يعني أن يجعل الإنسان نفسه نمرا، تعرفون النمر أخو الأسد، فيأتي مثلا إلى مسألة من مسائل العلم ويبحثها ويحققها، نعم، في بأدلتها ومناقشتها مع العلماء، وإذا حضر مجلس عالم يشار إليه بالبناء، لأن ما تقول أحسن الله إليك بكذا وكذا، قال هذا حرام مثلا، قال كيف؟ لماذا نجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم كذا، عن قول فلان كذا، ثم جاب من الأدلة التي لا يعرفها العالم، لأن العالم ليس محيطا بكل شيء، علشان إيش؟ يظهر نفسه إنه أعلم من هذا العالم. ولذلك تجد العوام يتحدثون، والله فلان البارح جالس مع فلان اللي هو كبير من العلماء، وأفحمه في مسألة من ذاك عز لا يتخلص. نعم، ما شاء الله بلغ مبلغا عظيما، صار كبير كبار العلماء. نعم، لأن العالم ما يدري، وهذه تقع كثيرا جدا. كثيرا ما يأتي إنسان يكون بحث المسألة بحثا دقيقا جيدا، ثم يباغت العلماء بمثل هذا. وهذا لا شك أنه كما قال الشيخ حفظه الله تنمر، لكنه من مفلس. لكن ما دواء هذا الذي يبين عواره؟ إذا انتهينا من هذا المعمى يقول تعالى: أعرف قول الشاعر. نعم، وحينئذ يتبين بلاغ. أو اقسم هذه المسألة الفرضية، يتبين أنه ليس عنده شيء. ومن قاتلك بسيف، بل من قاتلك بسكين فقاتله بسيف، يتبين. وهذا واقع. كثير من العلماء الآن ومن طلبة العلم يكون له اختصاص في شيء معين، مثل أن يدرس كتاب النكاح مثلا ويحقق فيه، لكن لو تخرج به إلى كتاب البيع الذي هو قبل كتاب النكاح في الترتيب عند الفقهاء لم تجد عنده شيء. كثير من الناس الآن في الحديث يتنمر، يعرض الحديث فيقول رواه فلان عن فلان وفيه انقطاع وانقطاع وكذا، ثم يطفي على هذا ظلالا من من كبريات العلم. ثم لو تسألها عن آية من كتاب الله نعم ما أجل. والحاصل الإنسان يجب أن يكون أديبا مع من هو أكبر منه، يجب أن يتأدب. إذا كان من أكبر منه أخطأ في هذه المسألة فالخطأ يجب أن يبين، لكن بحال لبقة، بصيغة لبقة، أو ينتظر حتى يخرج مع هذا العالم ويمشي معه ويتكلم معه بأدب. والعالم الذي يتق الله إذا بان له الحق فإنه سوف يرجع إليه وسوف يبين للناس أنه رجع. نعم. الله ما أدري، هذا ما هي سؤال. ما ضابط الشبع إذا كان إنسان يأكل؟ تقدر تعطيني ضابط؟ هو يعرف الإنسان نفسه، كل إنسان يعرف نفسه، لكن المهم لا يكون هم طالب العلم أن يكون رئيسا في الناس، فإن هذا من ابتغاء الدنيا بالدين. نعم.
الثامن والخمسون: تحبير الكاغد، كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية والذي نهايته تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتسجل الكاغد
كما يكون حرم التأليف.
نعم.
نعم.
ثمانية. نعم. في مقاصد التأليف الثمانية، أول من ذكرها ابن حزم في نقط العروس، وانظر تسلسل العلماء لذكرها في إضاءة الراموس.
وش
كتاب؟
هي كتب لكن معروفة عندكم. نعم. نقد العروس وإضاءة الراموس، وأشار إلى هذا. ما أحد يعرف من هذا الشيء شيئا؟
شيء.
طيب
كل شيء. مو بيقصدون جمع متفرق أو شرح غامض أو
كلمة يقصد ما ندري،
يعني هذا المقصود من التأليف.
المهم لا أنا قصدي الكتابين دول. ها؟ ايش؟ لا أقول أنا أسأل عن الكتابين نقط العروس وإضاءة الراموس. نعم. لكن كل حال يراجع المؤلف، سهل المؤلف أشار إلى صفحاته. نعم. كما يكون الحذر.
نعم. كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية والذي
لأن في المقاصد يحتمل تكون من مقاصد لعلها من مقاصد.
كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع من مقاصد التأليف الثمانية والذي نهايته تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنس قول الخطيب.
هذه الشروط التي ذكرها الآن متعذرة. الآن تجد رسائل في مسألة معينة يكتبها أناس ليس لهم ذكر ولا معرفة، وإذا تأملت ما كتبوه وجدت أنه ليس صادرا عن علم الراسخ، وأن كثيرا منه يكون نقولا، لكن أحيانا ينسبون النقل إلى قائله وأحيانا لا ينسبون. فعلى كل حال نحن لا نتكلم في النيات، النية عند الله، علمها عند الله عز وجل، لكن نقول انتظر انتظر. رأيت مثلا من يكتب في الصيام، يكتب رسائل في الصيام، يوجد في رسائل القوم الكبار في الصيام ما هو خير منها، لكن النفس مراعاة بكل جديد، إذا ظهر هذا في الأسواق ربما يشتغل الناس به عن ما هو أنفع. كذلك في الحج، كثرة المناسك الآن في الحج كثرة عجيبة، نعم، بينما كنا في زمن الطلب لا نعرف إلا ما كتبه الفقهاء في زاد المستقنع أو غيره أو أشياء قليلة، نعم، لكن ما شاء الله اليوم أبدا حدث ولا حرج في المناسك. أحيانا تجد الكاتب الذي كتب هذا المنسك تجده نقل العبارة برمتها وشكلها ونقطها وإعرابها من كتاب آخر، ولا يقول قال فلان في كتاب فلان، وهذا سرقة، هذه من سرقة مال يأخذ من الجيب، سرقة علم. لكن على كل حال بالنسبة للمؤلف الأول هو لا يقول لا يهمني، إذا انتشر الكتاب ونفع الخلق فسواء كان باسمي أو باسم الثاني ما يهم. لكن الكلام على هؤلاء الذين نعتبرهم سراقا، نقول رويدكم هذا الموضوع كتب فيه العلماء الكبار، فالتحقيق والإيضاح للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يغني عن كثير من الكتب، وكذلك أيضا ما كتبه آخرون. لكن كون إنسان كل ما عن له أن يكتب ويؤلف على سنقول للناس يعني هذا الكتاب أحسن الكتب مثلا، ليس بصحيح، ليس بصحيح. نقول انتظر، وإذا كان لديك علم وقدرة فاشرح هذه الكتب الموجودة، اشرحها شرحا، لأن كثيرا منها لا يكفي الدليل على وجه كامل، اشرحها وتفيد الناس. المهم أنه كما قال الشيخ ينبغي لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، كل هذه شروط لا توجد الآن عند بعض المؤلفين. نعم.
ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس.
صحيح، الطبق تعرفه يا غيلي، الطبق من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. ما تعرف الطبق؟ ما تعرفونه؟ ما هو الصحن؟ الصحن يعني كأن الإنسان يؤلف ويقرأ من سليفه كأن يقول يا جماعة انظر إلى عقل عقلي في هذا الكتاب، وهذا صحيح. وانتهى وقتهم. نعم، أي نعم، وجبها وأكثر من وجبة حسب الكتاب. نعم نعم، كيف؟ ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم:
ما هو الطبق؟ عقيق، الطبق هو الصحن، يعني والمؤلف إذا ألف فقد جعل عقله على طبق وعرضه على الناس. نعم.
التاسع والخمسون: موقفك من وهم من سبقك. إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم. وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. نعم ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يكثر الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه، فيغتر به من هو مثله.
هذا أيضا مهم جدا، وهو موقف الإنسان من وهم من سبقه أو من عاصره. أيضا هذا الموقف له جهتان: الجهة الأولى تصحيح الخطأ، وهذا أمر واجب يجب على من عثر على وهم الإنسان ولو كان من أكبر العلماء ولو في عصره أو في من سبقه، يجب عليه أن ينبه على هذا الوهم وعلى هذا الخطأ، لأن بيان الحق أمر واجب، ولا يمكن أن يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل، لأن احترام الحق أولى بالمراعاة. واضح؟ لكن هل نصرح بذكر قائل الخطأ والوهم، أو يقول توهم بعض الناس فقال كذا وكذا؟ هذا ينظر للمصلحة، ننظر لما تقتضيه المصلحة. قد يكون من المصلحة أن لا يصرح، كما لو كان يتكلم عن عالم مشهور في عصره موثوق عند الناس محبوب إليهم، فيقول قال فلان خطأ كذا وكذا خطأ، فإن العامة لا يقبلون كلامه بل يسخرون به ويقول من أنت حتى ترد على فلان، ولا يقبلون الحق. ففي هذه الحال ينبغي أن يقول من الوهم أن يقول القائل كذا وكذا ولا يقول فلان. وقد يكون هذا الرجل الذي توهم متبوعا يتبعه شذيمة من الناس وليس له قدر في المجتمع، فحينئذ يصرح لئلا يغتر الناس به فيقول قال فلان كذا وكذا وهو خطأ. الوجه الثاني في موقف الإنسان من وهم من سبقه أو من عاصره أن يقصد بذلك بيان معايبه، لا بيان الحق من الباطل، بيان المعايب. وهذه إنما تقع من إنسان حاسد والعياذ بالله، يتمنى أن يجد قولا ضعيفا أو خطأ لشخص ما فينشره بين الناس. ولهذا نجد أهل البدع يتكلمون في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وينظرون إلى أقرب شيء يمكن أن يقدح به فينشرونه ويعيبونه. مثلا يقول خالف الإجماع بأن الطلاق ثلاث واحدة مثلا، فيكون هذا شاذا، ومن شذ شذ في النار. يحكم بأن الإنسان إذا قال لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق بأن يكفر كفارة يمين، مع أنه لم يتكلم باليمين إطلاقا وإنما قال إن فعلت كذا فأنت طالق مثلا. يقول بأن الله تعالى لم يزل فعالا ولم يزل فاعلا، وهذا يستلزم أن يكون مع الله قديم، لأن هذه المفعولات الواقعة بفعل الله إذا جعل فعل الله قديما لم يزل لازم أن تكون هذه المفعولات قديمة، فيكون قد قال بإلهي وما أشبه ذلك من الكلمات التي يأخذونها على أنها زلة من زلاته يشيعونها بين الناس، مع أن الصواب معه، لكن الحاسد الناقد والعياذ بالله له مقام آخر. فأنت في وهم من سبقك يجب أن يكون قصدك الحق، ومن كان قصده الحق وفق للقبول. أما من كان قصده أن يظهر عيوب الناس فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه. يقول إذا ذكرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط. والحقيقة أني أقول لا تفرح به إطلاقا. إذا عثرت على وهم عالم فحاول أن تدفع اللوم عنه وأن تذب عنه، لا سيما إذا كان من العلماء المشهور لهم بالعدالة والخير وحب ونصح الأمة.
من فضلك اقلب الشريط.